الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 69 بعد 100 من الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. قال رحمه الله مسند قتيلة رضي الله عنها قال رحمه الله قال الإمام النسائي رحمه الله أخبرنا يوسف بن عيسى قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا مسعر عن معبد بن خالد عن عبد الله بن يسار عن قتيلة امرأة من جهينة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تنددون. التنديد هو من أنواع الشرك، والند هو النظير والمثيل. قال الله عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي نظراء ومثلاء. ومثله قوله عز وجل ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، فلا تضربوا لله الأمثال. فكل هذه دالة على معنى متقارب. إنكم تنددون أي تجعلون لله عز وجل مثيلا ونظيرا في شيء من شأنكم. لا يلزم أن يكون المندد قد مثل الله في جميع شأنه، أو شبه الله في جميع شأنه، أو كذلك صرف العبادة أجمع لغير الله عز وجل. فصرف العبادة لغير الله تنديد، ولذلك سميت الأصنام والأوثان بالأنداد. وإنكم تشركون أي مع الله عز وجل غيره، ولا يلزم أن يكون الشرك الأكبر. فالصحابة رضي الله عليهم كانوا على استقامة وعلى خير وعلى محبة لله عز وجل ولرسوله، وقد تركوا الشرك جملة. إلا أن مثل هذه الأمور الدقيقة لم يكن قد نزل الوحي بالنهي عنها، وهم يظنونها من الأمور التي تأتي على الألسنة أحيانا بدون تفكر في معناها. وإلا فهم أحرص الناس على خير، وأسبق الناس إلى خير، وأتقى الناس لله عز وجل بعد الأنبياء والرسل. تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر بهذا الأمر عن ذلك، وعدم نهي النبي صلى الله عليه وسلم لهم، لأن الله لم يأمره بنهيهم وإلا لنهاهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقول هذه الألفاظ، فهو بعيد منها، وإنما هذه ربما ألفاظ تجري على ألسنة الناس، كما هو الحال الآن. كثير من الناس يقول لولاك كذا، والله لولا فلان أني أمس ما قمت، والله لولا فلان أني ما ذهبت. هذه كلمة ما ينبغي أن تقال، لولا فلان لولا كذا، لا، لولا الله ثم كذا، لولا الله ثم فلان. يرد الأمر إلى الله عز وجل. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقول ورب الكعبة، لأن القائل ورب الكعبة يحلف بالله، فهو ربها، هو خالقها، هو موجدها، هو صاحبها. ويقولون ما شاء الله ثم شئت، لأن حرف العطف الواو يقتضي يعني المساواة، بينما ثم يقتضي المغايرة. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا عبد الله بن يسار، وقد وثقه النسائي. وفي هذا الحديث العناية بالتوحيد ومثل التوحيد والدعوة إلى التوحيد والانتباه لمسألة الألفاظ. باب الألفاظ من الأمور المهمة في باب التوحيد، لأن الشرك إما لاعتقاد وإما لقول وإما لفعل، فثلث الشرك يقع بالألفاظ. ولذلك قال الله عز وجل لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا للكافرين عذاب أليم. لا تكونوا كالذين قالوا في آيات، وقد تكلمت على هذه المسألة في كتاب معجم المصطلحات العصرية وأثره على الشريعة الإسلامية. كثير من الألفاظ يدخل المبطلون من تحتها إلى باطلهم. قال رحمه الله مسند كبشة رضي الله عنها قال رحمه الله قال الترمذي رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن يزيد بن جابر عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن جدته كبشة رضي الله عنها قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من قربة معلقة قائمة فقمت إلى فيها فقطعته. هذا حديث حسن صحيح غريب. ويزيد بن يزيد بن جابر هو أخو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وهو أقدم منه موتا. قال أبو عبد الرحمن هو حديث صحيح على شرط مسلم. الحديث أخرجه ابن ماجه قال حدثنا محمد بن الصباح قال أنبأنا سفيان بن عيينة به. والحديث أصل في ثلاث مسائل: الأولى جواز الشرب قائما، والثاني جواز الشرب من في القربة، والثالث جواز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. أما الشرب قائما فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه، وجاء عنه فعل هذا الأمر، وقد أحسن من قال: إذا ما شربت فاجلس تفز بسنة صفوة أهل الحجاز. وقد نقلوا شربه قائما فذلك لبيان الجواز، هذا ترجيح المسألة. وقد شرب أيضا من زمزم قائما كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه. وأما المسألة الأخرى فهو الشرب من في السقاء، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية وعن الشرب من في السقاء، وهذا يحمل على السقاء الذي يتناوب عليه الجميع، فإنه قد تنتقل رائحة أو ينتقل منه ما يؤدي إلى التقزز أو يخرج منه بقايا تفال في ذلك الماء إلى غير ذلك، والإسلام جاء بسد الذرائع. أو قد يكون السقاء مفتوحا وربما يكون فيه نوع حشرة، لا سيما الأسقية التي لا يرى باطنها من ظاهرها فيتضرر الإنسان. لكن إذا أمنت هذه الأشياء ولم يستطع إلا الشرب في السقاء لا حرج، مثل حالنا الآن مثلا، مثل هذه القنينات يكون للواحد سقاء واحد يشرب منها ويردها ويشرب منها ويردها. لكن إذا كان مجموعة يتناوبون عليها الأحسن أن يكون في كأس ونحو ذلك. أما المسألة الثالثة أنها قطعت في القربة للتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المسألة من أهم مسائل العقيدة، وهي أن التبرك لا يكون إلا بما أجازه الشرع. وقد سمعت مقطعا للرافضي الأثيم محمد عبد العظيم الحوثي وهو طالب من ينهى عن التبرك بذوات الصالحين بالدليل، وهو يقول: نحن نتبرك لعدم وجود الدليل. نقول: هذه مسألة تحتاج إلى دليل. العبادات مبناها على التوقف، والعادات مبناها على الإباحة، فمن جوز التبرك بغير ذات النبي صلى الله عليه وسلم يلزمه أن يأتي بدليل أن الصحابة رضي الله عليهم تبركوا بذات أبي بكر وبذات عمر وبذات عثمان وبذات علي والحسن والحسين وبقية العشرة والصالحين، والصالحون كانوا متوافرون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يقع منهم التبرك إلا بما كان من عرقه، بما كان من مخاطه، بما كان من بصاقه، بما كان من شعره وبشره صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز التبرك بغير ذات النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا هنا تنبيه آخر: لا يأتي آت في هذه الأيام ويقول: هذه شعرة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، أو هذا ثوب من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، أو هذا كذا من حق النبي صلى الله عليه وسلم تبركوا به. نقول: ما عندنا شيء من آثار النبي صلى الله عليه وسلم إلا التبرك بسنته، هذا هو البركة التي ما زالت مستمرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، التبرك بكتاب الله قراءة، تلاوة، استشفاء، علما، عملا، التبرك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا بما جعله الله من البركات في طاعته، فأي طاعة فيها بركة. قال مسند ذبابة بنت الحارث رضي الله عنها، قال أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد بن مسرهد والربيع بن نافع أبو توبة المعنى قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن قابوس عن ذبابة بنت الحارث قالت: كان الحسين بن علي رضي الله عنه في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال عليه، فقلت: البس ثوبا وأعطني إزارك حتى أغسله. قال: إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر. هذا حديث حسن ورواه ابن ماجه. ولبابة بنت الحارث هي أم الفضل، والدة عبد الله بن عباس، وزوجة العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهم جميعا. وهناك لبابة بنت الحارث أخرى أم خالد بن الوليد، وأختها أم حفيد بنت الحارث، وميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قوله كان الحسين بن علي رضي الله عنه في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أي وهو صغير قبل أن يطعم الطعام، لأنه قد جاء في حديث علي بن أبي طالب وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية، زاد قتادة ما لم يطعم. والحديث الباب كثيرة منها في الصحيحين عن عائشة وكذلك أم محصن أخت عكاشة بن محصن أنها أتت بغلام لها فبال على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل على أن نضح عليه الماء، فقلت البس ثوبا وأعطني إزارك يعني حتى تغسله وتزيل ما به من النجس حتى أغسله، قال إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر، يعني يغسل من بول الأنثى يستوعب غسل المكان، بينما بول الذكر ينضح من الماء حتى يبدد النجاسة. قيل نجاسة بول الذكر مخففة، وقيل تخفيفا للناس لأن من عادة العرب محبة الذكور ويكثر استخدام حملهم، وربما إذا تعين عليهم الغسل كل مرة يشق عليهم، وقيل بأنه ليس بنجس والصحيح نجاسة، البول نجس سواء بول الغلام أو بول الجارية، بول الكبير أو بول الصغير، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم خفف في هذا الباب. وهذا الحديث قد جاء عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم يعني أبي السمح إياد، ومنهم أم الحارث، ومنهم علي بن أبي طالب، ومنهم عائشة وأم محصن وجمع. قال مسند ليلى امرأة بشير بن الخصاصية رضي الله عنهما قال رحمه الله قال الإمام محمد رحمه الله حدثنا أبو الوليد وعفان قال حدثنا عبيد الله ابن إياد بن لقيط، سمعت إياد بن لقيط يقول سمعت ليلى امرأة بشير رضي الله عنهما تقول إن بشيرا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصوم يوم الجمعة ولا أكلم ذلك اليوم أحدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوم يوم الجمعة أي لا تفرده بالصيام إلا في أيام هو أحدها أو في شهر، وإما أن لا تكلم أحدا فلعمري لأن تكلم بمعروف وتنهى عن منكر خير من أن تسكت. هذا حديث صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت وإلى غير ذلك. ونهى أبا إسرائيل عن الصمات، وتلك المرأة التي قالت نذرت صائمة صامتة نهاها عن ذلك، فإن ذلك من فعل الجاهلية. وأما قول لا تصوم يوم الجمعة إلا في أيام هو أحدها، قد جاء في الصحيح عن جابر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إفراد صيام يوم الجمعة، وهكذا قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم قال رآها صائمة يوم الجمعة قال صمتي بالأمس، قالت لا، قالت صمين بالغد، قالت لا، قال فأفطري. وجاء حديث أبي هريرة فيه كلام عند مسلم لا تخص يوم الجمعة بصيام دون الأيام، ولا تخص ليلة الجمعة بقيام دون الليالي، لكن إذا كان صومه لفضيلة كصادف يوم عرفة أو صادف يوم عاشوراء أو صادف في أيام التشريق، يعني أقصد أيام البيض، أو صادف في من يصوم يوما ويفطر يوما، فلا حرج عليه. وأما الصمت والتعبد للصمت هذا ما يجوز، هذا من المحدثات من فعل النصارى من شابههم، فالإنسان يتكلم لأن تكلم بمعروف تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل وأمر معروف ونهي عن منكر وتنهى عن منكر تبذل النصيحة خير من أن تسكت، فالكلام خير من السكوت إلا إذا كان بالباطل، وإلا فالأصل الكلام، ربما يرفع به الإنسان الدرجات العلى والنعيم المقيم، كما في حديث أبي هريرة وغيره حين قال يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به تحمدونه وتكبرونه وتهللونه دبر كل صلاة، لا تسبحونه وتحمدونه وتكبرونه دبر كل صلاة 33 الحديث. ففضل الله عز وجل عظيم بالنسبة للذاكرين والذاكرات. قال مسند ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام أبو يعلى رحمه الله حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عبد الله بن عبد الله بن الأصم عن يزيد بن الأصم قال ثقلت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وليس عندها من بني أخيها، يعني ثقلت مرضت مرض الموت وتأخر موتها وهي في مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد عهد إليها ألا تموت إلا في خارج مكة، فعند ذلك قالت أخرجوني من مكة، فقالت أخرجوني من مكة إني لا أموت بها، بما أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني أني لا أموت بمكة، فحملوها حتى أتوا بها سرف النوارية الآن، فكان قريب من مكة بعد التنعيم، والآن شبه مدينة، إلى الشجرة التي بنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتها بموضع الفيئة، قال فماتت. فلما وضعناها في لحدها أخذت ردائي فوضعتها تحت خدها باللحد، فأخذه ابن عباس فرمى به، يعني لأنه ما تحتاج إلى مخدة ولا تحتاج إلى وسادة، وشأن اللحد غير. الشاهد أن من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها كان موتها بسرف ولم تموت بمكة، لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح، وقد أخرجه البخاري في التاريخ كما في البداية والنهاية. فقال رحمه الله أنبأنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد فذكره، وهي آخر يعني زوجة تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال مسند ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله حدثنا إسماعيل بن عبد الله الرقي قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا ثور بن يزيد عن زياد بن أبي سودة عن أخيه عثمان بن أبي سودة عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت قلت يا رسول الله افتنا في بيت المقدس، قال أرض المحشر والمنشر، يعني بيت المقدس المسجد الأقصى الذي هو في القدس، أرض المحشر والمنشر أي الشام، أرض المحشر والمنشر يحشر الناس إليها ويبعث الناس إليها، المحشر يحشرون قبل موتهم، تحشرهم النار تخرج من عدن، وكذلك يحشرون بعد موتهم، والمنشر ينشرون حين يخرجون من قبورهم، ائتوه فصلوا فيه، يعني فيه جواز شد الرحل إلى المسجد الأقصى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد الحرام والمسجد هذا المسجد الأقصى، أما غيره من المساجد لا يجوز شد الرحال لها إلا إذا كان لقصد آخر كطلب العلم ونحو ذلك، أما لقصد الاعتكاف أو لقصد الصلاة أو لقصد غير هذه المقاصد الشرعية لا يجوز، فإن صلاة فيه كألف الصلاة في غيره، كألف الصلاة فيها ما فيها، الصحيح أنها 250 صلاة، الثابتة في المسجد الأقصى أنه ب 250 صلاة، حتى 500 صلاة لا يثبت. قالت قلت أرأيت إن لم أستطع أن أتحمل إليه، قال فتهدي له زيتا يسرج فيه، يعني جواز التصدق والوقف لإنارة المساجد ونحو ذلك، فمن فعل ذلك فهو من كمن أتاه، فمن عجز عن طاعة فليأتي بأخرى تقوم مقام هذه الطاعة. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم رغب في أعمال فضيلات، فهناك طاعات يسيرات تقوم مقام تلك الأعمال الكثيرات. هذا حديث صحيح، والحديث أخرجه أحمد فقال رحمه الله حدثنا علي بن بحر حدثنا عيسى به، مثل حديث من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كأنما اعتق 4 من ولد إسماعيل، يعني عمل يسير وأجر كثير. فهذا إذا لم تستطع أن تذهب إلى بيت المقدس للصلاة فيه، أعط له سراجا أو تهدي له زيتا أو تهدي له يعني فرشة أو تهدي له ما يهدى إلى بقية المساجد مما ينظف به ومما يصلح به الحال. وفي هذا الحديث أهمية العناية بالمساجد، فشأنها عظيم، سمى بيوت الله من شأنها أنها بيوت الله، حتى قال ابن تيمية رحمه الله تصان المساجد مما تصان منه العين، والناس عندهم قصور في هذا الباب، نسأل الله السلامة والعافية. إلى هنا بارك الله فيكم.